بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق في حديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة أحد، وصلنا إلى مقتل سيد الشهداء سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خسارة بفقد حمزة ومقتل حمزة خسارة فادحة للمسلمين، ولكن على الرغم من هذه الخسارة يعني ظل المسلمون مسيطرين على الموقف، المسلمين ظلوا مسيطرين على الموقف، وبشائر النصر بدأت تلوح. في هذا الموقف يعني احنا نذكر بعض القصص اللي حصلت مع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك صحابي اسمه حنظلة بن أبي عامر، هذا الرجل كان متزوج جديد، كان متزوج، لما دعا داع الجهاد خرج وما زال ما اغتسل من غسل الجنابة، ما لحق حتى يجيب أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرج مع المسلمين يقاتل. هذا من حنظلة؟ حنظلة بن أبي عامر، لعلكم تتذكروا في الدرس السابق لما تكلمنا بداية المعركة لما اصطف المسلمون اصطف الكفار، رجل من مع المشركين قال لهم اتركوني أنا أتكلم مع جماعتي من الأنصار، اسمه أبو عامر، أبو عامر الراهب، قال من الآن لما أكلم الأنصار، هو هرب من المدينة وراح مع المشركين، لما أكلمهم يرجع ويتركوا محمد. هذا أبو عامر اللي كلم الأنصار وردوا عليه ردا قبيحا، قال لهم أنا أبو عامر الراهب، قال بل أنت أبو عامر الفاسق. هذا ابن أبوه هذا حنظلة، شوف سبحان الله، يخرج الحي من الميت، يخرج الطيب من الخبيث. وكذلك سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، أبو عبد الله بن أبي بن سلول سعيم المنافقين، ابنه من خيرة الصحابة. على كل ما هذا حنظلة اسمه حنظلة بن أبي عامر، لما التقى الجيشان خرج يقاتل، شق الصفوف ويقاتل حتى وصل إلى قائد جيش المشركين. من هو قائد جيش المشركين في ذلك الوقت؟ وأبو سفيان، أبو سفيان بن حرب، صخر بن حرب، حتى على بالسيف فوق رأس أبو سفيان، كره يقتل لأبو سفيان. فمن رآه واحد اسمه شداد بن الأسود بن المشركين فضربه حتى قتله، ونجى أبو سفيان من هذه الحادثة. هذا سيدنا حنظلة له شأن عجيب سيمر معنا في نهاية المعركة، استشهد حنظلة. الفصيلة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الرماد، قلنا وضع 50 واحد 50 رامي بقيادة عبد الله بن جبير، قال لهم ما تغادروا هذا المكان حتى لو شفتونا نقتل جميعا، ولا تغادروا حتى لو شفتونا نقتل بالمشركين، ما أحد يغادر مكانه ويترك مكانه حتى يأتي الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأتيكم الأمر مني، حتى لو شفتم ظنيتوا أن المعركة انتهت ما تتركوا أرض التي وضعتكم فيها حتى يأتيكم الأمر مني. هؤلاء بقوا في بداية المعركة في مواقعهم يحرسوا ظهر المسلمين. خالد بن الوليد وهو وعكرمة حاولوا يلتفوا من خلف ظهور المسلمين، فمن يلتفوا من عند هذا الجبل، فحاولوا يلتفوا فتصد لهم من أولى الرماد 50 رامي، ما يضربوهم بالسهام، حتى حاولوا 3 مرات يلفوا ويلتفوا حول المسلمين ما استطاعوا فشل المشركين. 50 رامي عدد كبير، يعني أنزلوا بالمشركين هزيمة ساحقة. بدأ المشركين بالتضعضع، يعني بدوا العزيمة تخور، عزيمتهم بدأت تضعف، بدأ يدخل اليأس والخوف قلوبهم، كأنه هم اللي هم عددهم 3000 كأنه واجهوا 30,000 من المسلمين، بدوا ينسحبوا. اللي وع بتاعهم هذا اللي قتل عنده 7 أو 8 من حملة اللواء ما لقى مين يشيله، ما لقى مين يحمله من الخوف، بدأوا ينهزموا، بدأوا يفروا من أرض المعركة، بدأوا يسحبوا. قال أبو إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف، حسوهم تحسونهم بإذن، يعني تقتلونهم، حس معناها تحسوا وتقتلوا، حتى كشفوهم عن المعسكر وكانت الهزيمة لا شك فيها. بدوا يهربوا المشركين، بدأت بوادر وبداية نصر المسلمين تظهر، حتى يروي عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام يقول أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمي أو سوقا للرجلين هند بنت عتبة وصاحبها مشمرات الهوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. يعني سيدنا عبد الله سيدنا الزبير يقول رأيت في بداية انتصار المسلمين النسوان يجمع المشركين تولي هربانة، حتى رأيت رجلين السوق الرجل رافعة ثوبها حتى تستطيع اللي يجري يرفع الثوب حتى يستطيع يجري. نعم. وتبع المسلمين المسلمين بدأوا يتبعوا المشركين ويقتلوا فيهم ويأخذوا الغنائم. يعني هذه المعركة لو استمرت هكذا لكان نصر مثل نصر معركة بدر، مثل غزوة بدر، لكن الله سبحانه وتعالى شاء شيئا آخر. المعصية منين جت؟ مخالفة الأوامر منين جت؟ من الجبل، من جبل الرماة. هؤلاء الرماة شايفين لما فوق الجبل وشايفين المسلمين وشايفين المشركين، شافوا المشركين ينهزموا والمؤمنين يتبعونهم يعملون فيهم السيوف ويأخذوا الغنائم، فحب الدنيا تدخل في قلوبهم حتى تنتظر في المعركة. لا ينبغي أن تكون مخلص لله، ترك الدنيا، لا تفكر في الغنيمة ولا تفكر في المال ولا تفكر في شيء، حتى لو كنت في مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه تربية لنا تعلمنا احنا. غلبت أثارة من حب الدنيا فقال بعضهم البعض، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، الغنائم يا جماعة، الآن المسلمين اللي عم يقاتلوا ياخذوا الغنائم واحنا ما يبقى لنا والو. الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم، يعني أصحابنا انتصروا، فماذا تنتظرون؟ ايش احنا باقيين مكاننا؟ خلاص انتهت المعركة. قائدهم عبد الله بن الزبير قال: يا جماعة يا معشر المسلمين، ما تتذكروا النبي شو قلنا من ساعة؟ ساعة النبي قلنا: لا تتركوا أماكنكم حتى يأتيكم الأمر مني، سواء رأيتمونا منتصرين ولا خسرانين. لكن الأغلبية الساحقة ما قبلوا هذا الكلام ولم يعيروا لهذا الكلام بالا، وقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. والله راح ننزل من هالجبل ونشارك الناس وناخذ من الغنائم الخيل والسلاح والفلوس، اللي القتيل لما يقتل يكون ممكن معه ذهب ولا فضة ولا سلاح بغنائم. فتركوا جبل الرماة، كم عدد اللي تركوا؟ 40 واحد. هم من أصل كم كانوا؟ 50. كم بقي على الجبل؟ 10. القائد عبد الله بن جبير و9 معه، العشرة شو بده يخفوا بمقابل 500 ولا 600 واحد من فرسان خالد بن الوليد؟ يعني قد ما رموا يقتلوا 10 20 واحد، من بعد الجيش الكثرة تغلب الشجاعة مثل ما هو. فنزلوا، خرب ظهور المسلمين ولم يبقى فيها إلا ابن جبير و9 من أصحابه انتظروا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. مين انتهز الفرصة؟ سيدنا خالد. سيدنا خالد ما زال مشرك يوم. خالد واقف يراقب أرض المعركة، حاول 3 مرات التف ما استطاع، شاف المسلمين بدأوا ينزلوا عن الجبل بقي قلة قليلة، قال لفرصة ذهبية، استدار بسرعة هائلة جدا حتى وصل إلى مؤخرة الجيش المسلم. المسلمين عم يطارد الكفار من هذه الجهة، هو دار من خلف المسلمين، هجم على الرماة البقية أبادهم كلهم، قتلهم جميعا، قاتل 10، ثم هجم على المسلمين الخلف. صاحوا صيحة سمعوهم من مشركين، عرفوا انه خالد في ارض المعركة، فالمشركين اللي يهربوا شو عملوا؟ رجعوا داروا على المسلمين. من صار المسلمين؟ من وسط كما يقول في المثل بين طرفي كماشة، الكماشة اللي تمسك فيها شريطة الكهرباء وكذا، وضعته في الوسط من خلف من أمام العدو. كل المسلمين أصل 700 واحد، والتفوا حولهم 3000 شخص، 3000 مقاتل. نعم، أسرعت امرأة من المشركين لما سمعوا صيحة خالد في مرأة من المشركين اسمها عمرة بنت علقمة الحارثية، مرأة راحت تركض لمين؟ لعند اللواء، لعند العلم، الراية تبع الكفار، مسكت الراية ورفعتها، فالتف المشركون حولها وبدأوا يهاجموا المسلمين. بدأوا وقع المسلمين بين شقي الرحى، كمان هذا مثل عند العرب، شقي الرحى، الرحى اللي تطحن القمح، يعني في الوسط صار. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أرض المعركة، كان في مفرزة صغيرة من أصحابه، يعني اللي حوالي النبي كان جيش 700 واحد وثلاثة آلاف يقاتلون، يعني موزعين المسلمين، هنا 50 هنا 20 موزعين. النبي عليه الصلاة والسلام وحوله كان 9 أشخاص مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان في مؤخرة الجيش، مركز القيادة، فباغتهم سيدنا خالد بن الوليد من الخلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أمام احتمالين. احنا قلنا ظهر النبي لما وضع الخطة العسكرية ظهره للجبل، بحيث إذا صار ما صار للمسلمين خسروا يطلع لأعلى الجبل ما يقتلوا المسلمين، لما تطلع في الجبل اللي المهاجم ما يستطيع يتبعك. فكان أمام النبي عليه الصلاة والسلام إما يلجأ إلى الجبل يكون في مأمن هو وأصحابه اللي معه، ويترك بقية المسلمين يقتلوا ويذبحوا، وإما يخاطر بنفسه صلى الله عليه وسلم فيدعو أصحابه ليجتمعوا حوله. شو اختار النبي عليه السلام؟ ما رح يترك أصحابه لوحده، لأنه لو كان طالب دين النبي عليه السلام، لو كان زعيم الزعماء، شوفوا هذه الأفلام اللي يفرجونها بالتلفزيون، لما تزير الأمور على قائد المعركة يترك الجيش كله يقتل ويهرب، المهم الملك والتاج والسيف، المهم يهرب. أما النبي عليه السلام كان نبي، كان قائد، كان رسول وعلى الحق، ويرين هذه الشجاعة الحقيقية وهذه المروءة الحقيقية وهذه هي المحبة الحقيقية، مو المحبة بالكلام والفداء بالكلام، إنما بالفعل صلى الله عليه وسلم. لا، يعني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع صوته ينادي أصحابه، عباد الله، صار يناديهم حتى يسمعوا المسلمين ويجتمعوا حوله. من سمعوا أول شيء؟ سمعوا المشركين قبل المسلمين، يعني مخاطرة كبيرة جدا. النبي 9 من أصحابه، تصور من هجموا عليه 400-500 واحد حاصروا فيه، يعني العقل يقول انتهى خلاص. فسمعه المشركين، فوصل المشركين لمحاصرة النبي عليه السلام قبل ما يصل المسلمين. المسلمين شو صار فيهم في هذه الحالة؟ أحيطوا من الأمام ومن الخلف، يعني بعضهم طار صوابه، فقد عقله، يعني فلم بعضهم لم تكن تهمها إلا أنفسها، انهزم، هربوا، قسم من المسلمين هربوا، تركوا ساحة القتال وما عرفوا شو صار وراهم، حتى منهم من وصل إلى المدينة المنورة، وبعضهم انطلق إلى فوق الجبل، وطائفة أخرى اختلطت بالمشركين، ما تعرف المشرك من المسلم، حتى ممكن المسلم يقتل المسلم ما يعرف إن هذا مسلم. حتى سيدنا حذيفة بن اليمان كما يروي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، أول شيء هزموا، فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم أو خلفكم، فرجعت إليهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة، يعني لما رجع المشركين وأحاطوا بالمسلمين، حذيفة شاف أبوه مين؟ أبوه اسمه اليمان، اليمان بن جابر، سيدنا حذيفة كاتم سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمه حذيفة بن اليمان، أبوه اسمه اليمان بن جابر، كان رجل كبير من المسلمين، شاف المسلمين عم يقتلوا أبوه، هم عارفين أنه مسلم وأنه أبوه، فصار يصيح عليهم سيدنا حذيفة، أي عباد الله، أبي أبي، يا جماعة هذا والدي، يا جماعة هذا والدي، ما سمعوا المسلمين، كانوا قتلوا أبوه وهو مسلم. يعني شوف اختلطت الأمور، حتى بعد ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أراد يدفع له الدية، دية القتل، لأنه قتل غير قتل خطأ ولا غير عمد مو متقصدين، فقال الدية يعني تصدق بها على المسلمين، قال أنا ما أخذ دية أبوي. فزاد ذلك سيدنا حذيفة خيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوا، فقال حذيفة يغفر الله لكم. شوفوا الإيمان، من أبو مسلم وقتلوا المسلمين، قال الله يغفر لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. اللي زاد الطين بلة مثل ما يقولون، زادت المشاكل أكثر بين المسلمين، واحد صار يصيح ألا إن محمدا قد قتل، يا جماعة محمد مات، قتل محمد. فطارت اللي عنده شوية عقل طار عقل، واللي عنده شوية روح معنوية انهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار. بعضهم ألقى سلاحه، خلاص النبي قتل، قائد الجيش قتل، وصلت الإشاعة هكذا لأسماعهم. هؤلاء اللي ألقوا أسلحتهم أو هربانين، مر بهم من؟ مر بهم أنس بن النضر. أنس بن النضر هو أبوه لمين؟ أو عمه لمالك، أبو لمالك بن أنس. نعم، أنس بن النضر أخوه لمالك بن النضر، عمه لسيدنا أنس بن مالك أنا ما أعتقد. فشافهم رامين ما بيديهم السلاح، قال ما 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 تنتظرون؟ شو تستنوا؟ ماذا تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خلاص قتل النبي عليه السلام، رموا السلاح. فشوف الإيمان والشجاعة، أنت تقاتل عن عقيدة، تقاتل عن إيمان، سواء قتل النبي عليه السلام أو ما قتل سيان، كما يقول لهم الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال ما تصنعون بالحياة بعد؟ طيب على فرض محمد قتل، شو قيمة الحياة بعد محمد؟ إذا حبيبكم محمد قتل، واحد يصر ينبسط بحياته بعد؟ شوف حب الصحابة للنبي عليه السلام، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. موتوا هو على شو؟ إذا مات فعلا مات على الإيمان والدعوة، موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء المسلمين، يعني أعتذر إليك من ضعف هؤلاء المسلمين وإلقاهم سلاحهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه، هو متقدم باتجاه المشركين، لقيه سيدنا سعد بن معاذ سيد الأنصار. قال له أين يا أبا عمر؟ اسمه أبو عمر سيدنا أنس بن النضر. وين رايح يا أبو عمر؟ المسلمين يتراجعوا، أنت وين ماشي؟ وين غادي؟ قال له أنس واهل لريح الجنة يا سعد، واهل لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. يعني أنا شام ريحة الجنة عن جبل أحد، قبل جبل أحد. والمفسرين قالوا والله أعلم، يعني إحدى التفسير الحديث قال لعل الله سبحانه وتعالى فعلا شم هذا الإنسان، جعل يشم رائحة الجنة، عطور الجنة وعين الجنة بألفه، فشاف الجنة تفتحت أمامه وشو يبقى في الدنيا، وهو جاي يموت، جاي يمشي للجنة، ما همه شيء، أو خايف من قتل، خايف من الموت. إذا الموت يريد يوصلني للجنة، إيش خايف من الموت؟ مرحبا بالموت. وهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة، لما صاروا يشوفوا قتل المسلمين ما أحد عرفه. شو ما أحد عرفه؟ قد ما في بجسمه من جراحات، في 89 جرح، حوالي يعني بدك تقول من 83 ل 89 جرح، يعني أكثر حوالي 85 جرح، شيء بالسيف شيء بالرمح. تصور كم قاتل هذا الإنسان حتى استشهد في سبيل الله، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. والمشركين بعد ذلك صاروا يشوهوا المسلمين، قطعوا أنوف المسلمين وأخرجوا عيونهم وقصوا ألسنتهم وقطعوا أعضاءهم التناسلية فروجهم وآذانهم جعلوا منها خلاخيل في وقلائد من شدة حقده مع المسلمين. فمن كثر التشويه اللي صار سيدنا أنس بن النضر ما أحد عرفه، صار إنسان قتل ما تعرف، وهو حتى أخته عرفته من إشارة بأحد أصابه، وأصابه هذه أصابه في أولى وأصابه عرفته من أصابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثابت بن الدحداح صحابي كذلك نادى قومه من الأنصار قال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت. هذا مثل قول مين تذكروا؟ في القول أبو بكر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال محمد مات فما قبله الشيء بعض الصحابة سيدنا عمر، فخطب فيهم سيدنا أبو بكر قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قاتلوا على دينكم فإن الله مكفيكم وناصركم. قاتلوا على الدين. فنهض إليه نفر من الأنصار، قام جماعة من الأنصار وأصحابه فحمل بهم على كتيبة خالد، هجم على كتيبة خالد بن الوليد فقاتلوا حتى قتلوا جميعا، قتلوا هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار، واحد من المهاجرين من أهل مكة من المسلمين مر بواحد من الأنصار صاحبه وهو يتشحط في دمه، يعني الدم يخرج منه راح يموت في النزع الأخير مصاب، فقال: يا فلان، هذا المهاجر من كل أنصاري، يا فلان أشعرت أن محمد قد قتل؟ أشعرت أن محمد قد قتل؟ فشو الأنصاري قال له؟ قال له: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ وأدى اللي عليه، بلغتم الرسالة ولا لا؟ خلاص فقاتلوا عن دينكم. شوف 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 الفداء الإسلامي، شوف قضية هذه فيها حكمة، قضية المخرجة الإشاعة بمقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يبين للمسلمين. أنت أولا تقاتل عن عقيدة، ثانيا حتى المسلمين ما كانوا يتصوروا أنه يفقد النبي بين من بينهم، ما كانوا يتصوروا أن النبي يموت وهم يشوفوا أمامهم ولا يفقد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانت تخطر عليهم على بال هذه الفكرة. فخرجت هذه الإشاعة لتبين للمسلمين بعد ذلك أنه حتى لو فقدتم محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تثبتوا على الإيمان، محمد سيموت عاجلا أم آجلا، حتى توطن أنفسهم على تقبل فكرة فراق النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله إلا يموت، وقرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل ورسل أفإن مات أو قتل، ذكرهم فيها أبو بكر، فحزنوا على النبي عليه الصلاة والسلام لكن تقبلوا الأمر. هذه فيها حكمة. نعم، طائفة من المسلمين لم يكن يهمهم إلا رسول الله، ناس هربت، ناس ألقت سلاحها، ناس احنا وين النبي، من تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأوا يرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا الصوت من بينهم أبو بكر وعمر وعلي، صاروا يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يرجعوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا لما رجع المشركين وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد كان مع النبي؟ تسعة أشخاص، هو العاشر. طوف النبي عليه الصلاة والسلام. روى أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، سبعة من الأنصار واثنين من قريش وهو العاشر. فلما رهقوه، لما تحاصر صلى الله عليه وسلم وبدوا يضربون ويضربوا المسلمين وحاولوا يقتلوا وينفذوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يردهم عنا وله الجنة. قال للي حوله: مين يرد هؤلاء المشركين عنا وإذا قتل له الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار، قدمه الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا قال: من يتقدم يردهم عنا وله الجنة أو رفيقي في الجنة؟ فقام واحد أنصاري حتى السبع من الأنصار قتلوا جميعا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. من بقي مع النبي؟ اثنين. بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام اثنين، هما طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، اثنين من المبشرين في الجنة. هؤلاء هذه فرصة ذهبية كانت لقريش أن يقتلوا النبي، تصوروا حاطين في بالمئات وهو ثلاثة بقي، وأصعب لحظة من اللحظات يعني أسرع أو أحرج ساعة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. بدأوا يركزوا حملتهم ليقضوا على النبي عليه الصلاة والسلام. رماه عتبة بن أبي وقاص، سبحان الله، عتبة ابن أبي وقاص، ومين مع النبي كان؟ سعد ابن أبي وقاص، أخوه مشرك وهو مؤمن، هو يدافع عن النبي وأخوه يحاول يقتل النبي. شوف بالجيش بالمعركة حاول يعني الأخ قاتل أخوه والأب قاتل ابنه، ويقتل أبوه ويقتل أخوه ويقتل ابنه في سبيل إعلاء كلمة الله. فعتبة بن أبي وقاص رمى النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة، فضرب النبي بالحجارة. قال فأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، الرباعية شو الرباعية؟ الأسنان هذه، الثنين الأماميات، اثنين الأعراض هذول اللي فوق، اثنين واثنين من تحت، المقدمة الأسنان اسمها الثنية، ثنايا أربعة، هذول ثنايا، هذول اثنين اللي السن اللي على جنبها من هنا ومن هنا اسمه الرباعية، اثنين من فوق اثنين من تحت هذا اسمه الرباعية، اللي بعده اسمه النام، اثنين من فوق اثنين من تحت، بعدين عندك الأبراص منها القواطع والطواحن على ما أعتقد والنواجذ، هم تفصيل الأسنان أبراص. المهم الرباعية قال أصيبت رباعيته اليمنى السفلى، اليمينية السفلى هذه اللي هنا، هذه الثنية هذه، هذا الثنية اللي بين النام وبين أصيبت صلى الله عليه وسلم. وكلمة شفته السفلى، الشفة السفلى هذه الشفة شفتين، الشفة السفلى هذه كلمة يعني جرحت شفة النبي السفلى صلى الله عليه وسلم. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري، واحد من الشهيد اسمه عبد الله بن شهاب الزهري، فشجه في جبهته، ضربه فجرح النبي في جبهته صلى الله عليه وسلم. وجاء فارس عنيد، هذا فارس ملعون اسمه ابن قنئة، عبد الله بن قنئة، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على عاتقه بالسيف ضربة عنيد، فضرب النبي على عاتقه بالسيف ضربة شديدة، ظل النبي يشكي منها شهر كامل ويتوجع منها، لكن النبي كان وضع الدرع يضع الجسم هنا من الحديد حتى يحمي الإنسان من الضربات، بالرغم أنه في درع مع ذلك جت ضربة قوية، بل يتألم منها النبي عليه الصلاة والسلام شهر كامل ما قدر يقطع الدرعين هذا الرجل. ثم ضرب على وجهه صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى، كذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضربة على وجهه، تصور يعني لم المعرفة، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على وجنته على خده ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. المغفر لتشوفوا المقاتل كان قبل يضع الخوذة اللي على الرأس الحديد، وتحتها هذه بالعربية الخوذة اسمها البيضة، البيضة احنا نعرف البيض، لا هذه اسمها البيضة في اللغة العربية، واللي تحتها هذه اللي من حديد ولا من فولاد تشوفوا له حلقات هكذا توضع حتى تحمي الوجه، جيته ضربة من التحمي هذه اسمها المغفر لها حلقات، فجيته ضربة من النبي عليه السلام حلقتين من حلقات المغفر دخلت في وجهه، دخلت في اللحم من جوه صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذها ولبو قنئة، يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له وهو يمسح الدم عن وجهه، النبي يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم يقول أقمعك الله أقمعك الله. هذا ابن قنئة النبي دعا عليه أقمعك الله، دعاء الله، دعاء النبي مستجاب ولا لا؟ الله استجاب دعاءه. لو تجاوزنا شوي، قال في بعد المعركة انصرف ابن قنئة إلى أهله فخرج إلى غنمه، عنده غنم فوافاها على ذروة جبل، وجد الغنم على أعلى الجبل فدخل فيه، دخل في 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 غنمه، قال فشد عليه تيسها، غنم فيها تيس، فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع، نطح التيس وقع من فوق الجبل تقطع بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، الرباعية اللي كنا هذا السن انكسرت سن النبي صلى الله عليه وسلم الرباعي بالجنب الثنية، وسج في رأسه فجعل الدم يسلت عن بدا يسيل دمه صلى الله عليه وسلم. صور المنظر ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ النبي شو ذنبه؟ كان فقط ليش تقتلوا نبيكم؟ كيف تفلحوا وتنجحوا وتفوزوا أنتم عم تقتلوا وجرحتوا نبيكم وجرحتوا رأسه وكسرتوا سنه وهو فقط يدعوكم إلى عبادة الله؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في رواية مكث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يومئذ اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله. اشتد غضب الله على قوم دموا، يعني أخرج الدم وجه رسولهم. ثم مكث ساعة ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ويريد يقتلوه ويجهزوا عليه وشجوا رأسه وجرحوا وكسروا سنه وحلقتين المقفر دخلتها في خده. قل: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بدك أكثر من هذا دليل على صدق رسول الله وأنه نبي؟ هذه تكفي والله. إلا لو كان واحد منا إحنا كمسلم واحد يضرب هكذا وأبوه ولا أخوه غير يسب عليه ويشتم، يعني على موقف بسيط لا تتحمل، فما بالك المعركة؟ فهذا دليل على 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 أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدقه صلى الله عليه وسلم. يعني كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي عليه السلام، قال: إن خلقت مبرعا من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء. يعني خلقت ما فيك عيب، لذلك بلغ الكمال في الأخلاق البشرية صلى الله عليه وسلم. وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وما ذلك بالمشركين، كيف كان يعامل المشركين؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح مسلم أنه كان يقول: رب اغفر لقومي، حتى يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية رواها القاضي عياض قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، دع لهم بالهداية. احنا احد يرمى حاجة يروح الله يلعنك، اللعن عن سنة مباشرة من المسلم يا أخي مسلم، الله يلعنك. اللعن هذا مصيبة عندنا احنا. اللعن واللعن تعرف شو يعني؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله، يعني أسأل الله أن يطردك من رحمته. ايش هذا؟ حقد يا رجل. احنا عندنا مباشرة أي غضب بسيط الشيطان بس ينفخ لك نفخة يعبي راسك، لعنة الله على هذا، لعنة الله عليه. مرة حاولنا، كان في مشكلة بين واحد بين زوج وزوجة، ورحنا مع والد الزوجة حتى يصلح بنته مع زوجها في البيت، يعني في مشكلة بسيطة. وجاي معنا ماشي معنا في المسكين في الطريق ويتكلم عن نصيبه وجوز زوج بنته. لعنة الله يا حاج، انت رايح تصلح ولا رايح السم؟ سبحان الله، لعنة الله عليه. لا إله إلا الله. المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء اللسان. نعم. سعد بن أبي وقاص كان، وطلحة بن عبيد الله كان من أشهر رماة العرب، مشهورين بالرمي. سعد بن أبي وقاص مثل له رسول الله كنانته صلى الله عليه وسلم. الكنانة هي الجعبة، الشيء الموجود فيها الأسهم، هذه السهام يطلقوا منها، هذه اسمها الجعبة الكنانة. فقال النبي نثرها بين يديه هذه السهام، قال له: ارمي فداك أبي وأمي. النبي عم يقول له: فداك أبي وأمي، ارمي. نعم. طلحة بن عبيد الله يقول في 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 حديث روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو يفر من الأنصار. قال جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرناه من رواية مسلم. مثل ما قلنا من شوي، قام الأنصار قتلوا السبع، بقي طلحة وسعد بن أبي وقاص. فلما قتل الأنصار من تقدم، ما زال بقية المسلمين ما وصلوا، أو لعلهم وصلوا لكن ما استطاعوا يفوتوا. تصور يعني بالمئات محاصر النبي، مو بالسهولة توصل لعند النبي عليه السلام. فقام طلحة تقدم فقاتل قتال الأحد عشر، قاتل قتال شديد رضي الله تعالى عنه وارضاه حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال حسي، يعني حسي دي بالعربية لما يشعر الواحد بالألم ولا بالبدن لك حسي أخ ولا كذا، الواحد في ردة فعل لما تشعر بالبدن كان عنده الآن في الحسي أح ولا بالمعنى يعني أخ ولا أي ولا، لأن لما حد يضبط لك أي ولا أخ كانت حسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قال ثم رد الله المشركين. ووقع عند الحاكم في كتاب الحاكم النيسابوري أحد المختصين بالحديث أنه يعني سيدنا طلحة بن عبيد الله جرح يوم أحد 39 أو 35 جرحا، 39 جرح، والله دوزنا إبرة ولا تسيب شوي من الدم ندير البونسلو ونروح نجري على بيترسيفين على رجل صار انه مات نام الليل جرح بسيط 39 جرح وما حس وحس بالالم، لكن الالم كله في دار رسول الله عليه الصلاه والسلام ويتقطع امام النبي عليه الصلاه والسلام ما يهمه، فين الشجاعه والايمان؟ وشلت اصبعه اي السبابه والتي تليها، السبابه والتي تليها ممكن هذه او هذه، هذه الاثنتين الوسطى والسبابه انشلت رضي الله تعالى عنها. وروى البخاري عن قيس بن ابي حازم قال رايت يدا طلحه شلاء ايد مشلوله وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. وروى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ من ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه بن عبيد الله، يحب يشوف شهيد ماشي على وجه الأرض ينظر إلى طلحة. سبحان الله، هذا يعني الآن خطرت في بالي، ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فينظر إلى طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله استشهد بعد ذلك، استشهد بعد بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه يعني النبي بشر بالشهادة، الشهيد ما زال يمشي على وجه الأرض لين ما راح يستشهد، استشهد في بعد معركة الجمل اللي حصلت أيام الفتنة بين الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. نعم. في ذلك الظرف الدقيق وإحاطة المشركين بالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. سيدنا سعد يقول، سعد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، شفت رجلين لابسين أبيض ما شفت لا من قبل ولا من بعد، قاتل قتال شديد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل، وهذا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل طبعا يعني بشكل إنسان، تشكروا بشكل إنسان. سيدنا جبريل كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ما شاف النبي بصورته الحقيقية إلا مرتين، له 600 جناح مرتين شاف، أما في الغالب كان يراه يتمثل بصورة صحابي من الصحابة. نعم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أول من فاء يعني أول من رجع، كنت أول من سمع صوت النبي، أول واحد يصلي أبو بكر وبعض الصحابة. فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحمي، قلت كن طلحة في ذاك أبي وأمي، كنت طلحة في ذاك أبي وأمي، فلم أنشب أن أدركني أبو عبيد بن الجراح لحومي. أبو عبيد بن الجراح كذلك مبشر من الجنة رضي الله عنه، وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، يسرع بسرعة شديدة حتى لحقني حتى جاء دافع النبي عليه الصلاة والسلام، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلح بين يديه صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني سيدنا طلحة أصيب وما عاد يقدر يقاتل، فقد أوجب يعني قام باللي عليه، عندكم أخوكم، وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته، ما قلنا دخلت حلقتان المغفر في خد النبي عليه الصلاة والسلام حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت في اللحم في الداخل، فجاء أبو بكر يريد ينزعهم، حديد فيها سهم فيها المهم قاسي جدا، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، يعني أسألك بالله يا أبو بكر ما تنزعهم، أنت اتركني أنا أنزعهم. فقال فأخذ بفيه، مسك الحلقتين بشو بفمه بسنانه رضي الله تعالى عنه وارضاه، فجعل ينضده يعني حركه شوي شوي كراهية أن يلغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقدر يحط سنانه ينزحهم بسرعة هكذا حديد، لكن راح يتألم ألم كبير النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحديد في وجهه، تصور شد بسرعة بشدة راح يتألم النبي، فكان خايف على النبي صلى الله عليه وسلم يتألم، فجعل بسنانه شوي شوي يحركهم هكذا حتى يقدر يتخلخلوا شوي، يقدر يصير سهل انه يخرجهم من خد النبي عليه الصلاه والسلام. ثم سل السهم فيه فخرج السهم، فنجرت ثنيه ابي عبيده، وقعت واحده اسنان وهذه الثنيه راحت. قال ابو بكر: ثم ذهبت لاخذ الاخر، واحد اخر داخل، فقال له لا تتركني، نشدتك بالله يا أبو بكر إلا تركتني، فجعل كمان عمل في مثل ما عمل في الأولى ونزع السهم حتى وقعت الثنية الثانية، وقعت له ثنيتين سنين وينزع هذه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلال هذه اللحظات بدأ المسلمون يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفوا منهم أبو دجالة، منهم أبو دجالة اللي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه، درس الماضي ذا متذكرين، فقال القوم كلهم لا نأخذ بحقه، فقال حق أن تقاتل به حتى يعني حتى تفل به هام المشركين، أو بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أحجموا امتنعوا إلا أبو دجانة، قال ولا أخذ بحقه، وأخذ السيف ربط عصابة حمراء، ذكروا حط عصابة حمراء وبدأ يتمخطر بين الصفوف ورفع رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يكرهها الله إلا في مثل هذه المواضع، تبختر ما يجوز، ولا تمشي في الأرض مرحا إلا في أثناء المعركة أنك راح تغيظ الكفار. نعم. رجع أبو دجانة ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب ومالك بن سنان أبو سعيد الخدري وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية وقتادة بن النعمان وعمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة وسهيل بن حنيف وأبو طلحة وغيرهم من الصحابة، لكن عددهم قليل، المشركين ما زالوا يتوافدون حتى يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الأثناء حتى النبي عليه الصلاة والسلام رم شج رأسه وجبهته وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه، كذلك وقع في بعض الحفر، هذا أبو عامر الفاسق كان يحفر حفر مش يقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في إحدى الحفر صلى الله عليه وسلم فجرحت ركبته صلى الله عليه وسلم، وأخذه علي بيده، شد علي مسكه بيده حتى يخرج من الحفرة، واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما، حضن سيدنا عبية طلحة حتى استوى لم يوقف على رجله صلى الله عليه وسلم. وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا، فنظرت إلى النبي، رماح هذه اللي تأتي من كل ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، تصور النبي هنا في الوسط والرماح تأتي من هنا والرمح من هنا والرمح من هنا والرمح، عشرات ولمئات الرماح كلها تأتي باتجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحامي هو الله، والله يعصمك من الناس. قال: كل ذلك يصرف عنه، ما في روح يجعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ، هذا واحد من المشركين يقول يومئذ: دلوني على محمد، دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا، يا أقتل يا أقتلني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجنبه، وخلهم دلوني على رسول الله على محمد والرسول بجنبه هم شايفه، لا معه أحد، ثم جاوزه وابتعد عنه، فلقيه صفوان بن أمية عاتب وقال له: ما كان محمد بجنبك ليش ما قتلته؟ قال: والله ما رأيته، والله ما شفته. قال: أحلف بالله أنه منا من نوع. أحلف بالله أنه ممن ربنا منعنا من قتله. هم يقولون لرسول الله وأنه ممن منهم ذلك قاتلوا النبي عليه السلام ولم يؤمنوا به. نعم، في بطولات رائعة يعني حصلت في هذه المعركة دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها هنا المؤلف، من بينها قتادة بن نعمان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها، أي القوس اللي كان منها انكسرت، فأخذها قتادة بن نعمان فكانت عنده وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته، عينه صابت حتى خرجت عينه من مكانها وقعت على وجنته. قال فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، رجح النبي بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما، أحدهما يعني بالنظر يشوف فيه أحسن من الثانية. وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ، فوه يعني فمه، صارت بعض أسنانه، وجرح 20 جراحة أو أكثر، وصابت أصيبت رجله صار يعرج، بقي يعرج سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. وأمه عمارة هذه المرأة قاتلت، فاعترضت لابن قمية اللي كان يريد يقتل النبي، اعترضته هي، فضربها ابن قمية على عاتقها الضربة، ضربها هنا فدخل يعني صار جرح عميق، بقيت فترة طويلة تعاني من هذا الجرح، وضربته عدة ضربات بالسيف ما استطاعت تقتله لأنه كان لابس دروع ولابس احتياطاته، ما استطاعت تقتله. قاتل مصعب بن عمير، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه، ذكرنا قصته أكثر من مرة، هو سفير النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لما قبل لما طلب النبي عليه السلام يبعث معهم سفير ليعلم الناس أمور دينها، فكان هذا السفير الداعية هو مصعب بن عمير، كان من 20 رضي الله عنه، كان حامل الراية، فقاتل قتالا شديدا، ضربوه على إيده اليمين فانقطعت إيده اليمين، مسك الراية بإيده الشمال، قاتل ضربوه على إيده الشمال حتى قطعت إيده الشمال، ما بقي لا يمين ولا شمال. قال ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل، حتى برك على الراية بصدره وعنقه رضي الله تعالى عنه حتى كملوا عليه المشركين وقتلوا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان اللي قتلوا ابن قمئة، قتلوه وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، فقتلوا وصار يصيح إن محمدا قد قتل، وظن أن النبي قتل، لكن هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. لما قتل مصعب النبي أعطى الراية اليمين لعلي بن أبي طالب، فقاتل قتالا شديدا، وقامت بقية الصحابة هناك ببطولاتهم النادرة، استبصروا الصحابة حتى الواحد عن 100 يقاتل صار. حينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق فأقبل إليه، جيش مطوق، استطاع النبي يختلق صفوف المشركين حتى يوصل إلى جيش المسلمين المحاصر، فعرفه كعب بن مالك أحد الصحابة، كعب بن مالك هذا اللي ورد قصته في القرآن الكريم في قضية اللي تخلفوا عن النبي عليه السلام في غزوة تبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا. كعب بن مالك شاف النبي وعرفه، فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي أن اسمت، النبي أشار له يعني يأخذ بإيده أن أسكت اسمت، وذلك ليش حتى المشركين ما عرفوا مكان النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا الصوت بلغ إلى أذان المسلمين فنادى إليه المسلمون، فتجمع حوالي النبي عليه السلام حوالي 30 من الصحابة، بدأ بعد ما تجمع قسم من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى الجبل وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين، بدأ هو يعني ما أعطى الأوامر بالانسحاب كيفي، لو كل واحد هرب لوحده كان قتل المسلمين جميعا، لكن لما تكون أنت جماعة عم تنسحبوا شوي شوي، المشركين عم تقاتلوا الطريق بدي أمشي من الطريق هذا، نقاتل اللي في وجهي حتى أفتح طريق، إحنا جموعة حتى نشق الطريق نصل إلى الجبل. فبدأ يشق الطريق صلى الله عليه وسلم، والمشركين يحاولوا يعرقوا لسير النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما استطاعوا. فضمن محاولات المشركين عثمان بن عبد الله بن المغيرة تقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نجوت إن نجا، كما يريد يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. قام النبي بمواجهته إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر، تعثرت الفرس في بعض الحفر اللي حفرها لأبو عامر الراهب أو الفاسق. فنازله الحارث بن السلمة، واحد صاحب اسمه الحارث بن السلمة، فضربه على رجله فأقعده ثم غفف عليه وأخذ سلاحه، ضرب رجله وقعده بالأرض ثم كمل عليه وأخذ سلاحه والتحق برسول الله عليه الصلاة والسلام. وعطف عبد الله بن جابر واحد من فرسان قريش كمان هجم على الحارث بن السلمة، على هذا الصحابي اللي قتل ذاك المشرك، فضربه بالسيف على عاتقه فجرحه، صوبه انجرح. لكن من هجم على هذا الرجل؟ هجم عليه أبو دجانة. أبو دجانة ضربه بالسيف ضربة طيرت رأسه. أثناء هذا القتال المرير ثم تمضي بعد هذه الاختراقات والضغط على من أصحابه يمنعهم من السحاب ما استطاعوا. قال بمثل يعني بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكتيبة إلى شعب الجبل، إلى شعب الجبل، وصل إلى الجبل صلى الله عليه وسلم وشق لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون. بدأوا المسلمين يتابعوا ويلحقوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا الجبل. لما وصلوا للجبل فوق خلاص صاروا هم في مأمن، يعني تصور أنت في الجبل الورد يقطع الصخور وكذا، أنت بالسهام ترميهم ما يستطيع وصلوا إليك. فاستطاع بعبقريته صلى الله عليه وسلم اللي جاء باب النبوة طبعا أساسي النبوة، استطاع أن يحفظ جيش المسلمين عن الإبادة. أظن نختم بقصة مقتل أبي طلحة، مقتل أبي بن خلف على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتابع إن شاء الله في الدرس القادم أحيانا الله. يقول ابن إسحاق أحد كتاب السيرة، يقول فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، لما وصل النبي عليه السلام الشعب هو الطريق بين جبلين، لما وصل النبي عليه السلام إلى هذا الشعب أدركه أبي بن خلف. أبي بن خلف من أكبر الطغاة واللي آذوا النبي عليه الصلاة والسلام بأيديهم ولسانه. لحقوا أبي بن خلف وهو يقول أين محمد؟ ما نجوت إن نجا. خبيث هذا الرجل كان، لأن يتذكر ما قصته قبل كيف كان يد النبي في أيام مكة. فقال القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعطف عليه رجل منا؟ يخرج له واحد من رجالنا يعطف عليه يرجع له واحد منا القاتل؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه. فلما دنا لما قرب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن السلمة، الحربة مثل الرمح لكن أقصر، أخذها من أحد الصحابة اسمه الحارث بن السلمة اللي كان مصاب. فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. شوف هذه الاستعارة عند العرب اسمها، هذه تشبيه عند العرب. قال لما أخذها منه انتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. لما ينتفض البعير الشعر كيف يعني؟ أخذها النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عجيب، وقفز النبي عليه الصلاة والسلام والحرب بيده ثم استقبله، وقف صار قريب منه مقابل مواجهه، ثم أبصر ترقوته من فرجة بين سابرة الدرع والبيضة، الدرع والبيضة اللي عراسه متوصلات تقريبا، لكن في الفاصل بين هنا شاف هذه الترقوة، شاف النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فضربوا قال فطعنه فيها طعنة، طعنه فيها طعنة، ضربوا هنا صلى الله عليه وسلم، فطعنه فيها طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، تدأدأ يعني وقع عن برس فرسه ودحرج أكثر من مرة عن ظهر فرسه. فلما رجع إلى قريش، هذا أبي بن خلف رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير، يعني انصاب جرح بسيط في عنقه، أصاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني جرح بسيط ما يموت منه، فاحتقن الدم، الدم احتقن ما عاد يخرج الدم، جمع الدم، قال قتلني والله محمد وأمكم الرجل. قالوا له ذهب الله وذهب والله فؤادك، أحمق أنت، والله ما بك من بأس، والله إن بك من بأس، جرح بسيط هذا وش قتلك محمد. قال إنه قد كان قال لي بمكة، يا جماعة والله محمد قتلني، هو بزمانه بمكة قال لي أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. سوى هذا الإنسان يقاتل مني وهو مؤمن بأنه كلامه حق وأذلك يقاتله، لغريبين هؤلاء المشركين. قال يا جماعة الله قتلني، كيف قتلك أنت جرح بسيط؟ قال أنا بزمان بمكة قال راح يقتلني فأنا راح يقتلني، والله لو بصق بصاق علي لمت لقتلت. فشوف العناد والاستكبار اللي كان يمنحهم من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. فمات عدو الله قبل ما يصل إلى مكة، وهم قافلون به إلى مكة. في رواية أبي الأسود عن عروة قال أنه كان يخور خوار الثور، شفت الثور، تعرف الثور لما يخور يطلع الصوت، هذا من شدة الألم اللي صابه صار يطلع مثل صوت الثور، ويقول والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز، أهل المجاز منطقة في الجزيرة، لو كان أهل المجاز المنطقة كلها أصيبوا بهذا اللي ذبت به لماتوا جميعا من شدة الألم اللي كان يتألموا. وليش قال قتلني محمد؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة بزمانه كان يلقاه أبي، قل يا محمد إن عندي العود فرسا، عندي الفرس هذا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة، مقدار من الذرة، ذرة المئيس، كل يوم أطعمي مقدار من الذرة هذا الحصان أقتلك عليه حتى بس يبقى يعني بصحته وقوته، لما شيء من الأيام راح أقتلك على ظهر هذا الحصان. فقال له عليه السلام بل أنا أقتلك إن شاء الله. لذلك هذه الكلمة بقيت في باله، بعد سنوات لما ضربوا له قال قتلني والله هو بمكة قتلني. فشوف هذا العناد والاستكبار اللي كان عند هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.